بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 677: يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. بمعنى إذا المالك يملك دار، هاي الدار مأجرها إلى شخص آخر، وأراد المالك يبيع الدار وهي مستأجرة عند خالد مثلا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز يبيع داره وإن كانت مستأجرة عند الغير، يعني وإن كانت واقع عليها عقد الإجارة هو يجوز ذي يبيعها، لكن من يبيعها؟ يبيعها كدار وعين مسلوبة المنفعة المن للمشتري، هذا لا مانع منه، سواء كان البيع لنفس المستأجر الساكن بالدار أو كان البيع لشخص آخر غير المستأجر، لا مانع من ذلك. لعل سائل يسأل يقول هذه العين واقع عليها عقد إجارة، كيف نوقع عليها عقد بيع مرة أخرى؟ نقول لا مانع من ذلك، غاية الأمر أن البيع يقع والمشتري يملك، بس من يملك العين؟ يعبرون الفقهاء يملكها مسلوبة المنفعة. شنو يعني مسلوبة المنفعة؟ يعني الآن ما يقدر يستلمها، ينتظر إلى أن ينتهي منه عقد الإجارة، فإذا انتهى عقد الإجارة يذهب ويستلمها عند ذلك، وهي تكون مسلوبة المنفعة خلال هاي المدة، وماكو فرق سواء كان البائع ومالك الدار يريد يبيعها لنفس المستأجر بالدار الساكن به أو يريد يبيعها إلى شخص آخر غير مستأجر في الدار، في كلا الأمرين عقد الإجارة يقع، ماذا؟ عقد البيع يقع صحيحا مع وقوعها على عقد إجارة موجودة على العين، وهذا ما يستلزم التضاد، لأنه قد البعض يتوهم أنه هذا تضاد، كيف العين تقع عليها عقدين إجارة وماذا بيع؟ نقول له لا مانع من ذلك ما دام المالك اللي يملك الدار هو يريد يبيع داره، ماكو مانع من ذلك. نعم، لهذا قال يجوز، يجوز يعني لمالك العين بيع العين مثل الدار المستأجرة كالدار مثلا اللي ساكن بها مستأجر، أو المحل اللي ساكن اللي جاي يشغله ماذا مستأجر في البيع من المستأجر، من هنا بمعنى إلى المستأجر، يعني اللي ساكن بالدار، يعني ماكو فرق، أنت تريد تبيع دارك لنفس المؤجر اللي ساكن بدارك المستأجر يعني الساكن في الدار، أو تريد تبيع محلك لنفس اللي منه مستأجر المحل بينك، ماكو فرق. إيه بمعنى إلى، بمعنى إلى، مرات حروف الجر تأتي بعضها بمعاني البعض الأخرى، من هنا بمعنى إلى، يعني تريد تبيعها إلى نفس المستأجر اللي يسكن في دارك أو يشغل محلك أو إلى غير وغيره، يعني غير المستأجر يعني من شخص آخر. نعم، ما دام عقد الإجارة ما زال نافذ والبيع يقع صحيح، لكن العين كما قلنا تنتقل مسلوبة المنفعة إلى أن ينتهي عقد الإجارة. نعم، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، إحنا تارة مالك الدار يبيع الدار لنفس المستأجر اللي ساكن بالدار اللي هو مأجر الدار سابقا منه، نقول له أبقى في الدار وكمل عقد الإجارة، ورما تكمل عقد الإجارة الدار تصبح ملكك لأنك اشتريتها، ما عندنا كلام فيه، ولكن تارة أخرى يبيع الدار لغير المستأجر شخص آخر، نعم وعقد الإجارة لا زال موجودا. المصنف يقول إذا مالك الدار باع الدار لغير المستأجر، ما إلى حق المالك يجي ينتزع منهم، يجي ينتزع العين ويأخذ الدار منين؟ من المستأجر، يعني يقول للمستأجر اخرج واعطيني الدار، أريد أعطيه لمن؟ للمشتري، لأن بعته. المصنف يقول ما إلى حق في ذلك، شنو السبب؟ لأنه أنت ملزم بعقد إجارة لازم، فلا بد تنتظر إلى أن ينتهي عقد الإجارة، وما لك حق تخرج المستأجر بغير إذنه، ما لك حق في ذلك، عقد الإجارة سابق على عقد البيع، وعقد الإجارة من العقود اللازمة، فكن أنت كمالك وكمؤجر مالك تلتزم ويا المستأجر، لأن هذا عقد لازم عليك، واجب عليك توفي به، ما لك حق تنتزع وتأخذ العين والدار منين؟ ابن المستأجر وتقول له أطلع للخارج، أريد أسلمها لمن؟ للمشتري، هذا ما لك حق به. نعم،
مثلا الآن واحد أجر بيت،
أي نعم،
أو عنده عمارة أجر،
أي نعم،
لمدة سنة صار عقد بين مأجر
مستأجر. أي
أي هذا صار 5 أشهر قال أنا أبيع
العمارة. أي أي على حق
اللي اشترى. أي لازم
ينتظر عقد الإيجار ينتهي. إحنا لهذا قلنا العمارة والعين تنتقل لملكية المشتري، بس إيش تنتقل؟ منسلوبة المنفعة. شنو منسلوبة المنفعة؟ يعني أنت كمشتري ملكت العمارة، بس ما إلك حق تنتفع بيها الآن، تنتظر إلى أن ينتهي شنو؟ عقد الإيجار. لهذا الفقهاء يعبرون تنتقل العين إلى ملكية المشتري مسلوبة المنفعة. شنو يعني مسلوبة المنفعة؟ يعني ما تقدر أنت تأخذ العمارة وتأجر محلاتها أو تسكن في شققها، ما إلك حق، مسلوبة المنفعة لك. أنت رضيت بهذا الشراء فتنتظر إلى أن ينتهي عقد الإيجار، يخرج المستأجر، الآن تجي تأخذ الدار أو العمارة وتستغل منافعها. نعم. ثم قال ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بمن بالحال. المشتري ما إلى حق يأخذ العين لأنها مستأجرة، لكن إذا وقع البيع والمشتري ما يعلم أنه هاي الدار مستأجرة لغيره، نعم كعقد بيع صحيح وقع صحيح، لكن العين تنتقل لك مسلوبة المنفعة. إذا أنت عالم أن الدار مستأجرة لا كلام، إذا كنت جاهل ما تعلم أن الدار مستأجرة والآن أخبروك أن الدار بها مستأجر، المصنف يقول كبيع صحيح، لكن الشارع كيف يضمن حقك؟ ثبت لك حق الخيار. يعني إلك حق، شنو معنى حق الخيار؟ يعني إلك حق تفسخ عقد البيع، ترجع للبائع تقول له افسخ البيع، رجع لي الثمن لان انا ما اريد دار مسكون بها الغير. نعم. هذا اذا كنت انت جاهل. ليش قيدنا بالجاهل؟ ولا اذا كنت عالم فبعد العقد وقع برضاك لا كلام. احسنتم، وقع برضاك لا كلام. احنا كلامنا في حاله الجهل. الشارع اذا يريد يضمن حقك ثبت لك حق فسخ العقد، ترجع تفسخ عقد البيع. هذا اذا كان منه المشتري جاهلا بالحال. شنو يعني جاهل بالحال؟ يعني ما يعلم انه هاي الدار مستاجره. وكذا الحال لو علم بالايجار ولكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه. يعني البائع اخبر المشتري قال له الدار مستاجره وبها ساكن، وقبل المشتري واجرى عقد البيع مع مالك الدار، لكن كان يعلم أو يظن أنه المدة الإيجار قليلة مثل الشهر والشهرين، ثم بان ذلك وظهر بعد ذلك أنها لمدة سنة، مدة سنة طويلة ينتظر مسلوبة المنفعة، فاعتقد قصر المدة الإيجار كالشهر والشهرين فظهر خلافه. يعني ظهرت المدة طويلة كإيجار السنة كاملة. هنا أيضا يثبت للمشتري ماذا؟ حق فسخ العقد حتى نضمن أنه ما يدخل عليه الضرر. نعم. عقد البيع مسألة 678. لا تشترط العربية في صيغة البيع. البيع باللغة هو مبادلة مال بمال، ويجري فيه عقد بصيغة الإيجاب والقبول مثل بعت اشتريت. هذا البيع يقسم إلى قسمين، عندنا عقد بيع لفظي يسموه البيع العقدي اللفظي، مثل أقول لك بعتك الدار أنت ماذا تقول؟ اشتريت أو قبلت، هذا يسموه بيع عقدي لفظي بألفاظ بعت واشتريت وقبلت. وعندنا نوع ثاني من البيع يسموه بيع فعلي معاطاتي. مثال ذلك، أنا في السوق أبيع أجهزة، أنت جئت أعطيتني المال وأخذت الجهاز، لا قلت لي بعته ولا قلت اشتريته، صار إعطاء، أخذ وإعطاء، هاي يسموه مبادلة بالأخذ والعطاء، يسموه بيع معاطاتي فعلي. ولعل أغلب إحنا هسه بيوعاتنا وأشهرها من يا نوع يا بيع المعاطاتي الفعلي، تعطي وتأخذ، هذا يسموه البيع المعاطاتي الفعلي. يعني البائع ينشئ البيع بإعطاء المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع. لهذا من سموه معاطاتي، معاطاتي من إعطاء، معاطاتي، وأحيانا يعبرون عنه فعلي، يعني يحصل بالفعل أخذ وعطاء. نعم. بالنسبة هسه الآن أريد نتكلم عن يا نوع من أنواع البيع، البيع العقدي اللفظي ما البعت واشتريت اللي به لفظ. هذا اللفظ هل يشترط أن يكون في صيغة اللغة العربية أم لا؟ نعم، أكو كلام عند الفقهاء، بعض الفقهاء اشترط بالعقود والإيقاعات أنها تقع باللغة العربية، قال تأسيا بالنبي والمشرع اللي هم الأئمة. لماذا؟ لأن هم أوقعوا عقودهم وإيقاعاتهم باللغة العربية، هذا أكو قول، لكن هذا القول ليس مشهور ولا معروف. والقول الأكثر لفقهائنا اللي هو مشهور ومعروف عليه أكثر الفقهاء إنه لا تشترط العربية، إنما المدار على ماذا؟ صيغة الإجاب والقبول إذا وقعت بين البائع والمشتري مع الرضا بينهما، سواء كان باللغة العربية الفارسية الإنجليزية، كله يؤدي ماذا؟ مضمون البيع. المصنف يقول إحنا من يا رأي الغالب المشهور المعروف إنه ما تشترط العربية في صيغة البيع، لا نشترط في البيع العقد اللفظي أن يقول إلا بعت اشتريت قبلت رضيت بلفظ اللغة العربية، حتى لو قها بالفارسي بالإنجليزي يكفي، نعم، ويقع البيع، بل يجوز إنشاءه، يعني إنشاء البيع بأي لغة كانت، ماكو تحديد فارسية أجنبية إنجليزية تركية، بل يصح بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلا. الآن راح يشير المصنف إلى قسم من البيع، أحسنتم، المعاطات الفعلي، يريد يقول إحنا عندنا نوعين من البيع، بيع عقد لفظي اللي يسموه البيع العقد اللفظي، وعندنا بيع معاطات فعلي اللي هو إنه البائع ينشئ البيع بإعطاء المبيع للمشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع. يعني شنو يقصدني؟ شنو نقصد ينشئ؟ يعني من يدفع الثمن؟ قاصد الشراء، وأحسنتم، والبائع من يدفع المبيع؟ قاصد شنو؟ البيع، لأن العقود تابعة لمن؟ للقصود، هاي قاعدة فقهية، العقد ما يقع إلا إذا قصدته، كود البائع يقصد البيع والمشتري يقصد منه الشراء. نعم، لا، أنت الآن هم تمارسه، أنت الآن من تذهب إلى الأسواق مو تعطي الثمن وتأخذ العين، بتقول من دون أن تقول له بعتك، ومن دون هو يقول قبلته، هو هذا سمي بيع معاطاتي أخذي. أنت من تعطي الثمن أنشأت منه الشراء، وهو من يعطيك المبيع ينشئ الإيجاب، من يعطيك الثمن يعطيك العين، هو أنشأ الإيجاب، أنت من تعطي الثمن أنشأت القبول، هو هذا سمي البيع المعاطاتي. ما مختص فقط باللي فاقد اللغة غير قادر على قدرة الكلام، حتى إحنا أكثر بيوعاتنا هسه في أسواقنا هي من يا نوع يا بيوعات معاطاتية، معاطات، نعم، أحسنتم، أصلا صار قليل البيع المعاطاتي. طبعا في أول عهد الإسلام كان المشهور البيع العقدي اللفظي اللفظي، بس هم حصل البيع الفعلي المعاطاتي شيء فشيء، وكان سابقا البيوعات الخطيرة اللي بيها أموال كثيرة يجروها بالبيع العقد اللفظي، ويجيبون شهود عليها، بعته واشتريته وشاهدين، لأنها تستلزم أموال خطيرة. بالبيوعات البسيطة اللي ثمنها قليل وقعت معاملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، هي بيع المعاطات الفعلي، الأئمة أمضوها، يعني شنو أمضوها؟ يعني رأوها بأعينهم ولم ينهوا عنها، هذا الإمضاء دليل الجواز. لهذا الدليل على صحة البيع الفعل المعاطاتي كما يقول الفقهاء السيرة المتصلة بزمن الأئمة، لأن هم رأوا هاي البيوعات وأمضوها، لم ينهوا عنها ولم يرفضوها، وإمضاءهم هذا شنو؟ دليل صحتها، وإلا لو كانت باطلة شرعا لنهوا عنها. اثنين، عندنا بيع الثمار، مسألة 679، يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها. المعروف عندنا بالحالة الاعتيادية أن الشخص يقطف الفواكه ويأخذها للسوق ويبيعها، لكن أكو الآن عندنا حالة أخرى، الفلاح يريد يبيع الثمار والفواكه وهي لا زالت على أغصانها، هذا يصح لو ما يصح؟ المصنف يقول نعم يصح، يصح بيع الفواكه والثمار قبل اقتطافها، قبل الاقتطاف يعني قبل الجني والقطع، يعني قبل تجنيها وتقطعها، أنا أريد أبقيها على الأشجار وبيعها، والمشتري هو يقطفها ويأخذها، هذا يصح لو ما يصح؟ واضح أخوتي؟ إحنا حالة القطف والقطع ظاهرة واضحة ما عندنا كلام بيها، لكن كلامنا وين جاي يحصل؟ أحسنتم، بقبل الاقتطاف والجني، هي لا زالت على أغصانها، والبائع يقول للمشتري بعتك إياها بكذا، وهو يقول اشتريت، والمشتري يذهب يروح منه يقطعها، نعم هذا قبل الاقتطاف من الأشجار. المصنف يقول يصح هذا البيع بس بشرط. ما هو الشرط؟ إذا استبان حالها، يعني إذا اتضح وتبين وانكشف حالها أنها نضجت وأثمرت. ليش نشترط هذا الشرط؟ حتى ما يكون البيع غرري بجهالة، وإلا إذا ما نعرف أنه هاي الثمرة نضجت أو ما نضجت، حالها جيد أو ليس بحالها جيد، راح يصبح جهالة، والجهالة تستلزم الغرر والخداع ويدخل الضرر عليك، والغرر يستلزم بطلان العقد. يقول إذا استبان حالها وتبين واتضح أنها نضجت ووجدت كفاكهة إذن جاز بيعها. بعد وبشرط وإن بها آفة أم لا. الآفة يعني التلف، هل هاي الفاكهة صحيحة ناضجة طازجة غير مصابة بمرض أو تلف، لهذا حتى تنحفظ قيمة المالية اللي أنت تشتري بيها، أو هي تالفة، ولا إذا تالفة أنت راح ما تنحفظ ماليتك بالشراء، راح يدخل عليك منه الضرر. عادة الإنسان ما يشتري الشيء التالف لأن التالف ما بيه قيمة. أحسنتم. فإذا لابد يتضح حاله أن بيها آفة أم لا، بيها تلف مرض مثل إصابة الحشرات الفاكهة أم لا. نعم. أي لا لا، يعني على قصدك المشتري يصح لي يشتريها لو ما يشتريها؟ إذا أراد يشتريها وإلها قيمة مالية كما لو جعلت علفا للحيوان يصح ويقع عليها البيع إذا المشتري عالم بالحال، وإذا كان غير عالم بالحال يثبت لها حق خيار الفسخ بسبب وجود العيب اللي هو منه التلف والإصابة بالآفة. يقدر تعرف يريد يبيعها؟ لا، مو احنا شرطنا، مو احنا شرطنا، قلت لك إلى قيمة مالية لو ما إلى قيمة مالية، قلت لك إذا إلى قيمة مالية يصح بيعه، وإذا ما إلى قيمة مالية ما يقع البيع عليه، لأن راح يأتينا إن شاء الله نشترط في المبيع أن تكون له قيمة مالية. نعم. لا ما يصح، لأن احنا سابقا اشترطنا من صحة معاملات المتبايعان أن لا يكون محجور عليه لا لسفه ولا لفلس، أي فما يصح تعامل السفيه ما يقع. نعم.
يعني هو مبذر بس يريد يشتري هاي الأموال الفواكه،
أي بيع باطل وشراء باطل، لأن احنا شو اشترطنا بالمتبايعين؟ الرشد، مو صحيح؟ شرطنا الرشد، لأنه السفيه ما يصح معاملاته. نعم. نعم. قال وإن بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرس. عندنا بعض شرط آخر، إنك أنت من تريد تبيعها وهي لا زالت على أغصانها قبل الجني والاختطاف كون تقدر تقيم مقدارها، لأن الفواكه من يا نوع من نوع المبيع اللي يباع بيمن بالكيل أو الوزن. طيب إذا هي لا زالت على الأغصان أنا كيف أعرف مقدارها؟ لأن هي على الأغصان كيف أوزنها كيف أكيلها؟ أكو طريقة تسمى بالخرص. شنو معنى الخرص؟ الخرص هو تقدير الظني، يعني أنت من نظرك إلها شقد تحتمل مقدارها، التقدير الظني والتخمين لكمية الثمر. لهذا باللغة عندنا يقولون خرصت التمر، يعني حزرت مقدار وزنه. نعم. المصنف يقول إذا أمكن تعيين تحديد مقدارها بالخرص بالتقدير الظني التخميني، وأهل الخبرة يعرفون مثل الفلاحين أو البستانيين يعرفون أنه هاي الشجرة تحمل 5 كيلوات مو أكثر، ويقدرون بالنظر مالهم أنه وزنها 10 كيلوات 5 كيلوات. المصنف يقول إذا حصل تقدير ظني تخميني وأصبح طريق يكشف عن بيان المقدار أيضا يصح. لماذا؟ لأن احنا سابقا اشترطنا لابد من ماذا بالبيع؟ تحديد المقدار، وإلا يكون البيع أيضا ماذا؟ جهلي غرري. وهذا ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها. أما إذا الثمرة ظهرت على النخلة أو على الشجرة، نعم، بعد ظهورها ونضجها يصح بيعها من دون أن ننتظر أنها سوف تصاب بآفة أو لا تصاب، لكن هي الآن ظهرت. المصنف يقول يجوز بيعها بعد ظهورها إذا ظهر الثمر على النخل أو على الشجر وإن كان قبل أن يستبين حالها، يعني ما نعرف بها آفة أو ما بها آفة، لكن بصور وردت عندنا بالروايات. أولا إذا كان المبيع ثمر عامين فما زاد، يعني إيش تقصد؟ أني أبيع لك هذا ثمر الشجر لمدة ما يخرجه الشجر لمدة عامين كاملين، ليش الروايات شرطة إنه لمدة عامين فما زاد؟ لأن عادة أكو بعض المزروعات تظهر كل نصف سنة، وأكو بعض المزروعات تظهر بالسنة مرة. إذا أنت جعلت البيع لمدة سنتين، هاي مدة طويلة، يمكنك من خلالها إنه تعلم ويستبين حال الثمر راح ينضج وما يصاب بآفة أم لا. فلهذا إذا ردت تبيع الثمر بعد ظهورها قبل أن يستبين حالها لسنة واحدة، الروايات نهت عنه، لأن ما نعلم قد تظهر بآفة أو لا تظهر بآفة، فنهت عنه. قالت إذا كان لعامين فما زاد يجوز بعد ظهورها قبل استبان حالها، لأن عادة بالعامين هاي مدة طويلة، الثمر يظهر والحال يتبين من خلاله، فشرطة دون العامين لا يصح، لأن راح يصبح من بيع الجهالة. بالعامين فما زاد يعتبر من بيع المعلوم، لأن سنتين يقدر من خلالها يتبين حال الثمر إنه راح ينضج أو يكمل نضجه أو لا، يصاب بآفة أو لا. نعم. قال أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد، يعني شنو فما زاد؟ 3 أعوام 4 أعوام. هذا معناه أنه ما يجوز بيع ثمر النخل أو الشجر لعام واحد، لأن هذا الثمر يمكن يطلع كل نصف سنة، كل 6 أشهر، فمن يعلم راح يكمل لو ما يكمل بآفة أو ما بآفة. فالروايات نهت عنه. هاي أولا. اثنين، أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا، بشرط أن تكون له مالية معتد بها. مرة أني أجري عقد البيع على الثمر اللي ظهرت أزهاره بس بعدها ما نضج الثمار، يعني أكو بعض الثمار أحسنتم تظهر زهرة بعدين وين تتحول ثمرة، إذا أوردت زهرة يعني الثمرة راح تظهر. يصير الفلاح يبيعها، نقول إذا بعتها لثمر عامين يصح، لأنها من راح خلال العامين راح تنضج ويبين حاله، دون العام ما يصح. هذا واحد. اثنين، المصنف يقول يجوز نبيع المبيع الثمار عند ظهورها وقبل استبانة حالتها، إذا أوقعت البيع على نفس الثمار الظاهرة فعلا. أكو بعضهن يزهر وبعضهن ماذا يثمر، أنا من أوقع صيغة البيع أوقعها على يا ثمار اللي ظهرت فعلا، هذا يقول المصنف يصحح البيع، لأن الثمرة ظاهرة بس بشرط أنه هذا الثمر الظاهر بعضه والبعض الآخر مزهر، مثلا بالزهور هذا المظهر الظاهر والمثمر يكون إلى قيمة مالية، لأن إحنا نشترط في المبيع شو يكون صاحب قيمة مالية. أن يكون المبيع يعني الثمار اللي أبيعها ما هو خارج منها، يعني من الثمار فعلا، لهذا الثمن راح يقع في قبال منه الثمار الخارجية اللي هي قد فعلا قد خرج الثمرة، بشرط أن تكون له يعني لهذا المبيع اللي هو الثمر الخارج مالية معتد بها. شنو مالية معتد بها؟ يعني مالية معروفة كثيرة عند عرف الناس، مو إلى قيمة مالية معدومة أو ملحقة بالنادرة، هذا بعد ما يقع عليه البيع. نعم. تفضل شيخ محمد. نعم، بداية المسألة إنه يبيع الفواكه قبل اقتطافها. نعم، إذا استبان حالها، هذه الصور قبل أن يستبين حالها، أكو فرق بين الموردين. استبان حالها شنو يعني؟ يعني تبين نضجت وأثمرت وأصبحت ثمرة، وأن ليس بها آفة ولا مرض، وعرفنا نقيمها بقيمة المالية، فلهذا ما عندنا مانع اجري عليها صيغة البيع حتى لو على أغصانها، لأن البيع معلوم ما مجهول، والقيمة المالية محفوظة وتقدر تتقدرها. طبعا هاي الشروط كلها ليش جعلت من قبل الشارع؟ حتى ندفع الجهالة بالبيع وندفع منه حصول الخرر والخداع، لأنه حتى ما يحصل الضرر على المشتري وما تنفقد قيمة مالية المال اللي بذل عن طريق الثمن. نعم. فقال بشرط أن تكون لها مالية معتد بها، وإن لم يشترط البائع وإن لم يشترط على المشتري أن يختطفها في الحال، يعني وإن لم يشترط البائع على المشتري أن يختطف الثمار في الحال، يعني في الوقت الحالي، هذا غير مأخوذ به ولا مشروط. إحنا نصحح المبيع على نفس ما هو خارج من الثمار فعلا، والثمن يقع في قبالها، بشرط أن تكون لها مالية معتد بها عند عرف الناس، مو مالية معدومة أو ملحوقة بالنادرة. نعم هاي ما مأخوذ بيها. نعم النادرة القليلة الملحوقة بالعدم هاي بنأخذ بها ريد منفعة معتد بها حتى تحفظ قيمة مالية الثمن. نعم ثالثا أن يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، يعني مرة أنا أبيع لك ثمرة قد بان ظهورها لكن قبل أن يستبين حالها، لكن أدخل مع الثمرة بعض الأشياء اللي إلها قيمة مالية حتى نقدر نخلي الثمن يقع في قبالها، مثل أبيعك الثمر مع أغصانها أو أبيعك الثمر مع أشجارها. والغصن إلى قيمة مالية يستخدم بالحطب، والجذع هم إلى قيمة مالية يستخدم كأخشاب بالمصنوعات، مو صحيح الخشبية؟ إذن إلى قيمة مالية. إذا ضميت للثمار بعض نباتات الأرض مثل شجرها أغصانها مثلا أصولها جذوعها هذا يصح. لماذا؟ لأن الثمن إذا بالمستقبل ما وقع قبال الثمرة، لأن الثمرة احتمال ما يستبان حالها، راح الثمن وين يقع بها قبال هاي الضميمة، يا ضميمة الأغصان الأشجار. نعم أو غيرها، يعني غير نباتات الأرض مثل منو؟ مثل أبيع لك تمر النخل مع السعف الساقط أو مع الكرب كرب النخلة أو مع الشجر اليابس. طبعا مرة ليش المصنف قال أو غيرها؟ نباتات الأرض يعني الناضجة مثل الغصن الناضج، أما غير نبات الأرض مثل السعف الساقط مثل الشجر اليابس هذا معناه. نعم نعم مو ذكر المصنف في البداية قال بعد ظهورها قبل أن يستبين حالها، يعني ظهرت هي زهرة بس بعدها ما ظهر ثمرة ما استبان حالها، هي نفسها الزهرة ايش راح تصبح ثمرة. إذا ظهر الزهرة الآن أريد أبيعها كزهور بعد ظهور الثمرة كزهرة، لأن هي أول ظهورها تظهر أزهار بعدين تظهر ماذا؟ ثمار. إذا كانت أزهار يصير لك تبيعها عامين، وإذا ظهر من بعض الأزهار ثمار يجوز لك توقع البيع على نفس الثمار اللي خرجت. واضح؟ أحسنتم. والمورد الثالث أن الضم لهاي الثمار اللي ظهرت قبل أن يستبين حالها بعض نباتات الأرض أو بعد أو غيرها مثل منه الكرب الشجر اليابس بالبستان، والثمن يقع في قبال هاي الضميمة. والأحوط وجوبا في الضميمة، من هي الضميمة؟ يعني نقصد نباتات الأرض أحسنتم أو غيرها، أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة، لأن إحنا جايين نبيع أزهار الاحتمال ما الزهرة ما تصير ثمرة. المصنف يقول هاي الضميمة أريد إلها قيمة مالية حتى الثمن من يقع في قبالها يحفظ رأس مال المشتري، لأن المشتري عادة من يقدم على المعاملات يقدم حتى يحافظ على مالية الثمن ماله، وإلا ما عندنا شخص يشتري ويبذر أمواله، لأنها تصير معاملات سفهية باطلة. أنت من تشتري الثمرة شنو مقصودك؟ أنه أريد أحفظ ماليتي بهاي الثمرة حتى الثمرة أخذها وأبيعها واستفاد منها وحصل على أموال. فلهذا نشترط بهاي الضميمة اللي هي من قبيل الأشجار والأصول أو الكرب والشجر اليابس والسعف تكون إلى قيمة مالية بحيث يحفظ بها ثمن المنو المشتري، أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة، لأن لحد الآن ما مستبين حالها قد تخرج وقد لا تخرج، هي خرج الزهرة يمكن تموت ما تتحول البن إلى ثمرة، لأن نعم أما لو بقيت زهور أو ماتت بعد ما تحولت إلى ثمرة. فإذا ما خرج الثمرة ثمن المشتري وقع قبال منه الضميمة وإلها قيمة مالية ويقدر المشتري يبيعها ويعوض رأس مال الشراء ماله. نعم لا مو شرط، حتى قال وغيرها أي ضميمة إلها قيمة مالية ماكو مانع. نعم هذا ذكر من باب المثال على اعتبار دائما الفلاح هو ايش عنده يبيع ويا الثمار. نعم إذا ماكو مانع كل ضميمة مصححة ماكو مانع. نعم نعم هذا غيرها قلنا من قبيل النباتات وغيرها. ثم قال وأما في غير هذه الصور الثلاث، طبعا هاي الصور الثلاث احنا استفاديناها من الروايات والأخبار، أما في غير هاي الصور الثلاث يعني شنو يعني غير هاي الصور الثلاث؟ مثلا أريد أبيع الثمر بعد الظهور لعام واحد مو لعامين، مثلا أريد أبيع أوقع البيع مو على المبيع الخارج فعلا من الثمار، أريد أوقع على الأزهار اللي ما ظهرت ثمارها، هذا راح يخالف الشرط الثاني. أو مثلا أريد أبيعها كأزهار قبل أن تظهر كثمار لكن من دون ضميمة، يعني نخالف بها هاي الشروط الثلاثة. هاي مقصود المصنف في غير هذه الصور الثلاث، يعني إذا انتقضت عندنا هاي الصور الثلاث على خلافها فجواز البيع محل إشكال. يعني هل البيع صحيح أو ليس بصحيح، يجوز لو ما يجوز، المصنف يقول محل إشكال، محل توقف وتردد وتأمل، لأن الدليل غير تام به، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. يعني مقتضى الاحتياط عدم جواز بيعها، دائما الاحتياط الوجوب يكون ويا الأشهد، الاحتياط الوجوب يكون ويا الأشهد. ليش يكون ويا الأشهد؟ حتى يطابق الواقع، ما يكون ويا الأخف، لأن إذا كان ويا الأخف قد يخالف الواقع ويقع بالمحذور الشرعي. فالاحتياط الوجوب الأشد هنا أنك تبيع لو ما تبيع، ما تبيع ما يجوز البيع لاحتمال عدم صحة البيع، فمقتضى الاحتياط الوجوب عدم جواز بيعها. نعم تفضلوا. أي نعم صحيح. أي صح.
المشتري
أبو
المعرض.
أي.
يشتري
الأشياء وهي بتاع.
يعني.
صح أصوله هاي على أرض هاي.
قبل 4 أشهر أو 6 أشهر من وقت الموسم.
أي.
قبل 4 أشهر ما تظهر حال
شيء. أي صح.
جيدة أو لا جيدة.
أي.
هنا شلون؟
إحنا.
أي
هذا سموه بيع أصول الأشجار مو الثمار. هذا يختلف عن مقام، نحن كلامنا في مقام بيع الثمار، أنت كلامك في بيع الأصول الأشجار. إذا كانت هاي الأشجار اللي ظهر في أول نضجها كما يقول الفقهاء إلها قيمة مالية توقع عليها الثمن، فالبيع صحيح، البيع ماله صحيح. إذا ما لها قيمة مالية هي كظهور، مو هم مو راح يشترون الخس كظهور، الآن الخس في أول أوقات ظهوره إلى قيمة مالية، إذا إلى قيمة مالية يقع الثمن في قبالها وتنحفظ قيمة ثمن المشتري، فالفقهاء يقولون يجوز البيع والشراء صحيح. وأما إذا ما إلى قيمة مالية فبعد ما يصح البيع. نعم طبعا سؤالكم على بيع أصول الأشجار والأغصان مثلا، إحنا كلامنا في بيع الثمار. نعم وأما بيعها أي بيع الثمر قبل ظهورها، يعني حتى زهرة بعدها ما ظاهرة. نعم فهنا نعم فلا يجوز إذا كان لعام واحد قبل ظهورها، يعني إلها هي قابلية تظهر بس لحد الآن ما ظهر لا زهرة ولا ثمرة. نعم فهل يجوز بيعها أم لا؟ إذا المصنف يقول وأما بيعها قبل ظهورها يعني على الشجر فلا يجوز إذا كان لعام واحد وبغير الضميمة. لعام واحد، لأن الروايات شرطت لعامين وما زاد، فإذا كان لعام طبعا هذا المصنف جاي يريد يبين اختلال الشروط الصور الثلاث، وبغير ضميمة يعني أريد أبيعها قبل ظهورها ومن غير ضميمة معاها، هذا ما يصح. المصنف يقول ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأن هذا يلزم من البيع الجهالي، بيع الجهل والغرر، وبيع الجهل والغرر يحتمل إصابة الضرر به وخسارة المشتري والشارع ينهى عنه. نعم كل بيع غرري خداعي به جهالة يستلزم الضرر على أحد الطرفين باطل، الشارع ينهى عنه. لهذا قال ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد. لا بأس به يعني لا بأس بالبيع إذا كان لعام واحد، لكن أدخل معاه منه الضميمة حتى الثمن يقع في قبال منه الضميمة. إذا كان مع الضميمة لماذا؟ لأنه يحتمل بعض الثمار تظهر في خلال العام الواحد ويحتمل لا تظهر، فمع احتمال ظهورها خلال العام الواحد فمع إذا ظهرت ماكو خلاف، بس إذا ما ظهرت راح تحصل خصومة بين البائع والمشتري. لكن إذا جعلنا ثمن المشتري في قبال الضميمة راح تنحفظ ماليته، فندفع الخصومة والمنازعة ووقوع الضرر بينهما. أو لعامين فما زاد، أريد أبيع الثمر قبل ظهوره لعامين فما زاد، احنا قلنا لعامين هذه مدة طويلة يحتمل معها ظهور الثمر، عادة الشجر ما يطول هكذا مدة طويلة، لأنه لو 6 أشهر 7 أشهر يظهر ثمره، نعم ولي عامين هاي طويلة لاحتمال الظهور خلال العامين فيصح في ذلك. نعم يعني أكو بعض مثلا هسه عندنا ثمار العنب، ثمار العنب موسمية كل 6-7 أشهر تظهر مرة. إحنا أنت إذا أوقعت البيع عليها لمدة ماذا عام وهي ظاهرة كأزهار، من علم قد تظهر وقد ماذا لا تظهر. لكن إذا قلت أني بيعي عليها عامين، إذا ما ظهرت بالستة أشهر الأولى راح تظهر وين؟ بالستة أشهر الثانية، وإذا ما ظهرت بالستة أشهر الثانية راح تظهر بيا ستة أشهر الثالثة، لأن أنت مدتك عامين. فنقول لك إذا عامين عادة الثمر يظهر بالعامين، مو بالستة أشهر الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة يظهر. فلهذا البيع مالك ما يصير جهلي، راح يصير في قبال ثمرة يحتمل ظهورها. واضحة شيخنا؟ لا مو أجر، أبيع الثمر. لا لا هذا يختلف، صار عقد إجارة الأشجار تختلف. لا إحنا نريد بيع ثمر. لا أنا أبيع لك لا قصدي أبيع لك الثمر اللي راح تخرج خلال العامين، هذا مقصودي. مو احنا كلامنا كله قبل ظهور الثمره، لو الثمره موجوده ما عندنا مشكله، بس انت جاي تبيع ثمر قبل ظهوره، كيف نصحح البيع؟ نقول لك سوي لي عامين، لان حتى ماذا ما ظهر بالسته الاولى تظهر وين؟ بالثانيه بالثالثه، وحتى ثمنك يقع في قبال ثمار سوف تظهر. اما اذا جعلت لي عام واحد الروايات نهت، لان مرات الثمر ما يظهر بالعام الواحد، يتأخر 10 أشهر 12 شهرا يتأخر، فنهت عن العام الواحد إلا الدخل ويا منه الضميمة. حتى إذا ما ظهر الثمر وين ثمنك يقع؟ في قبال منه؟ في قبال الضميمة، وما تدخل الخسارة على المشتري ولا يصيب منه الضرر. طبعا إحنا هاي قلنا القيود كلها لأجل ماذا؟ لأجل ضمان حق المشتري وحفظ ماليته حتى ما يصيب الضرر، فالشارع جاي يراعي مصلحته، فلهذا أوجد هاي القيود والشروط. نعم. مسألة 680 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد.